بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا إلى حلقة هذا اليوم من بلا قيود، أصحبكم فيها أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. دمشق تتوجه للأمم المتحدة للضغط على تركيا بعد حرمانها أكثر من مليون سوري من المياه. العراق يكشف عن مشروع اقتصادي عملاق يجمعه بمصر والأردن. ومظاهرات في طرابلس ضد فساد حكومة الوفاق والأوضاع المعيشية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من سوريا وما تعانيه محافظة الحسكة وريفها من كارثة إنسانية بعد قطع تركيا للمياه عنها ولمدة تزيد عن 20 يوما، إذ أفاد مراسل سبوتنيك هناك عطية العطية أن المواطنين في حالة يرثى لها، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا وفشل جميع الاستغاثات التي أطلقها الأهالي لإعادة ضخ المياه، مشيرا إلى أن محافظ الحسكة التقى اليوم بممثل اليونيسف في سوريا للوقوف على الأوضاع الإنسانية في المحافظة وريفها، كما أن عناصر الجيش الروسي في قاعدة القامشلي يجرون مفاوضات لحل هذه الأزمة.
دخلت مدينة الحسكة وبلدة التمر والريف الممتد من مدينة الحسكة إلى بلدة التمر في محافظة الحسكة اليوم 12 على التوالي بانقطاع المياه بشكل تام من محطة علوك التي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمدينة الحسكة من قبل جيش الاحتلال التركي والفصائل الموالية له، رغم إعادة تزويد محطة مبروكة بالكهرباء من قبل ميليشيات تنظيم قسد، إلا أن المياه ما زالت مقطوعة عن المدينة في ظل هذه الظروف الصعبة، خصوصا الظروف الصحية التي يعيشها العالم من تفشي وباء كورونا. هنالك مساعي دولية وإقليمية تقوم بها محافظة الحسكة. اليوم التقى محافظ الحسكة اللواء غسان خليل مع ممثل منظمة اليونيسف في سوريا والذي زار مدينة الحسكة للاطلاع على واقع انقطاع مياه الشرب والحالة الإنسانية التي تعيشها مدينة الحسكة بالتحديد. بالفعل المدينة اليوم تعيش حالة إنسانية صعبة، كارثة إنسانية نتيجة انقطاع مياه الشرب، مياه الشرب مقطوعة بشكل كامل عن مدينة وضواحيها. هنالك أيضا مساعي يقوم فيها الحليف الروسي والطرف الروسي الموجودين في قاعدة القامشلي مع محافظة الحسكة ومع الجانب التركي لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، لكن تنصب كل المطالب الشعبية والمحلية والقيادية في سوريا على ضرورة تحييد محطة أبار علوك عن جميع الصراعات السياسية والعسكرية، وذلك لإعادة مياه الشرب واستقرار ضخ مياه الشرب باتجاه مدينة الحسكة بعد إعادة تشغيل جميع الأبار الموجودة في المحطة. محطة علوك تحتوي على 30 بئر وأيضا 10 مضخات وتصل المياه على بعد 70 كيلومتر، لكن هذه الأبار تنتج 100,000 متر مكعب يوميا، وهي الحاجة الضرورية لمليون إنسان يعيشون في مدينة الحسكة وضواحيها وبدلة التمر وقراها.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في الحسكة عطية العطية. بدوره قال أحد المواطنين لسبوتنيك إن الأهالي لجأوا إلى حفر آبار للحصول على المياه لكنها غير صالحة للاستعمال البشري.
نحن كمدنيين عوائل أطفال نساء صارنا أكثر من 20 يوم ما هاي بين الاتراك والاتراك، بين الاتراك والاتراك كهرباء مي، وبعدها ردنا حل تدخل روسيا تدخل أمم المتحدة تدخل أي دولة ويحطون علوك ضمن حل دولي، حل دولي مي الوحيدة اللي هي ما تريد كهرباء تريد مي، قتلنا عطش وصلت نحن توصلنا والحد الكبير يتحمل طفلي شلون يتحمل يعني حماريتش كورونا قال غسل المي وصابون، طيب منين المي يعني غسل المي منين غسل العبو بمي الكهاريس مي بير هاي مي البير ما هي مي صحية يعني كثر الله خير لحبر بير ولعميات العالم شيء بس لقضاء حوائج بسيطة من القضاء حوائج إنسان.
وأكد مواطن آخر يمارس مهنة الحلاقة أن استخدام الأهالي مياه الآبار للاستحمام أدى إلى انتشار الأمراض والفطوريات في الرأس، مناشداً المنظمات الدولية وروسيا للتدخل على وجه السرعة من أجل حل هذه الأزمة.
مي ما بي اليوم صار لنا تقريبا شهر بلا مي، العالم حقرة بيار، والبيار هاي مو صالحة لا للغسيل لا للشرب ولا لأي شيء صالحة، حتى للغسيل مو صالحة. أنا بالنسبة إلي كمهنة خلاق اليوم عم أشوف العالم تجي لعندي شعرهم يعني مو طبيعي نهائي، قطريات بوب عم تطلع براس العالم وبشرة العالم من ورا هاي المي، مي شرب ما ضل، عرفت شلون؟ صهاريج عم تنقل، حتى صهاريج المي عم تجي على اساس مي شرب، حتى هي اتوقع مو صالحة للشرب، بس العالم اليوم انجبرت انه تشرب هاي المي لانه ما ضل شيء بديل. اليوم العالم ما عنده قدرة تروح تشتري مي بقطين، ومو شغلة يوم ويومين تروح نشتري بقطين، وما حدا لا يطالب بينا ولا حدا من المسؤولين كلهم ولا أعضاء مجلس الشعب ولا أي إنسان، ما حدا يطالب بهالشعب ولا حدا يجي يقول إيش بده الشعب، بس شاطرين يطلعون على التلفزيونات وعم نلاقي حلول بديلة وعم نعمل إيش، ما حدا لقى حل بديل ولا حدا لقى أي شيء ثاني. نحن كشعب نطلب تحييد هاي المحطة عن طب، بس اليوم نحن عم نطالب ما حدا رد علينا، وين المنظمات؟ وين مثلا الصديق الروسي اللي لازم يتدخل بهذا الموضوع؟ لازم حكومتنا تطالب بالصديق الروسي إنه يتدخل بهذا الموضوع. كل إنسان عم يمشي ورا مصالحه، الشعب هون ما حدا راد عليه، الشعب مات وما حدا راد عليه.
وخلال مداخلة مع بلا قيود قال مستشار رئيسة الفيدرالية الروسي أندري باكلانوف إن استخدام المياه كسلاح في الحروب عمل إجرامي مخالف للقرارات الأمم المتحدة.
ما يحدث في الحسكة هو مصدر قلق كبير بالنسبة لنا لسببين: أولاً الوضع في حد ذاته صعب للغاية وغير مقبول ويتعارض تماماً مع قرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرارات الجمعية العامة لعام 2010 التي نصت بوضوح على أنه لا يمكن استخدام المياه لأي أغراض سياسية، وهذا يعتبر عملاً غير إنساني بل وإجرامي. بالإضافة إلى ذلك توجد هناك اتفاقيات بين تركيا وسوريا لحل كل هذه المشاكل المتعلقة بالمياه، الآن هذا لا يعمل به بسبب توتر الوضع العسكري السياسي، ولكن توجد هناك قوانين للعمليات العسكرية وقوانين إنسانية، إلا أنها تتعرض للانتهاك بشكل واضح وخطير. ننتقل إلى السبب الثاني والأكثر خطورة، حيث أنه في الشرق الأوسط جميع البلدان باستثناء ليبيا غير مزودة بالموارد المائية المستقبلية، وبالتالي بسبب المياه يجب عمل كل شيء في القرن 21 لمنع الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، ومن الضروري الآن حل هذه المشكلة المعقدة جدا في الحسكة لمنع انتشار الاستخدام الإجرامي للمياه في جميع أنحاء المنطقة.
وتوقع باكلانوف أن تستخدم روسيا جميع القنوات السياسية المتاحة للتفاوض مع جميع الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضية.
أعتقد أن روسيا ستستخدم القنوات السياسية للتفاوض مع جميع الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضية. نحن الآن بصدد تطوير مجموعة من الإجراءات الوقائية، ربما سنعيد إنشاء لجنة متعددة الأطراف للتعامل مع مسألة موارد المياه في الشرق الأوسط من أجل منع هذا النوع من الانتهاك في المستقبل.
وحول دور المنظمات الإنسانية والحقوقية في حل هذه الأزمة، اعتبر باكلانوف أن هذه المنظمات تعاني حاليا من وضع سيء يجعلها غير قادرة على تقديم المساعدة لحل هذه القضايا.
منعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى الأنشطة الإيجابية في الشرق الأوسط بسبب التناقضات الحادة بين الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن والأمم المتحدة. لقد رأينا عجز كل هذه المنظمات عند النظر في الملف الكيماوي المتعلق بسوريا ووجود المعلومات الكاذبة بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا، ثم اضطرت روسيا بعد ذلك إلى استخدام آلياتها السياسية الخاصة لحل هذه المشكلات، والمنظمات الدولية للأسف الآن هي في حالة سيئة وغير قادرة على تقديم المساعدة لحل هذه القضايا. بالمناسبة في عام 2000 اقترحت روسيا آلية للتفاعل المشترك بين دول الشرق الأوسط وفرق التحقق، بحيث إذا حدثت أي مشكلة يكون من الممكن إرسال مفتشين والقيام بالتحقق، ولكن عددا من الدول بما في ذلك سوريا لم تكن مهتمة بهذا الاقتراح. لذلك نرى الآن ما يحدث في الحسكة كنتيجة طبيعية لعدم قدرتنا على إنشاء آلية التحقق هذه، وسواء كانت هناك آليات من هذا القبيل على مستوى الأمم المتحدة فإنها لا تعمل بشكل جيد. الآن نقوم بمحاولة ثانية لإعادة إنشاء مثل هذه الآليات، أعتقد أن زملائنا السوريين سيساعدوننا في ذلك.
كان هذا تعليق أندري باكلانوف مستشار رئيسة الفيدرالية الروسية. وفي حديث لبلا قيود اعتبر عضو مجلس الشعب السوري السابق مهند الحاج علي أن استخدام تركيا لسلاح المياه وتهديد حياة أكثر من مليون سوري تأتي للضغط على الحكومة السورية من أجل تحقيق مكاسب سياسية لصالح الوفد التركي المشارك في اجتماع اللجنة الدستورية المقبل.
بكل تأكيد سلاح المياه هو ليس بالسلاح الجديد الذي يستخدم ضد الدولة السورية وضد الشعب السوري، هو سلاح قديم جديد استخدمته الجماعات الإرهابية المسلحة بأوامر أمريكية وبأوامر من المخابرات التركية ضد الشعب السوري للضغط على الدولة السورية. فعلى سبيل المثال محافظة مثل محافظة حلب مدينة وريفا تعرض لقطع المياه من منطقة الخفسة لمدة 4 سنوات بدون مياه مع حصار عسكري وإطباق كامل من كل الجهات. لذلك لجأ الأهالي المحاصرون هناك حتى فك عنهم الحصار الجيش العربي السوري إلى حفر الآبار في الحدائق العامة وفي المنصفات وحتى في الشوارع. أيضا تعرضنا لهذا الموقف بقطع المياه عن حماة وحمص بين عامي 2015 و2016. أيضا في عام 2017 قام ما يسمى جيش الإسلام الإرهابي بقطع المياه عن دمشق بشكل كامل عندما احتل نبع الفيجة، وبعد ذلك قام الجيش العربي السوري بالتدخل مباشرة وتحرير هذا النبع لإعادة مياه الشرب إلى محافظة دمشق. لذلك ما تعانيه الحسكة الآن هو ضمن سلسلة من الإجراءات القهرية التي تستخدمها المخابرات التركية والمخابرات الأمريكية لأجل هذه الغاية، وتعودنا على هذا الموضوع وخاصة قبل أي استحقاق سياسي. نحن نعلم أن اليوم سوف تجتمع اللجنة الدستورية في جنيف، اللجنة المصغرة، وبالتالي يأتي أنا بحسب اعتباري هذا الموضوع للضغط على الحكومة السورية أو وفد الدولة السورية من أجل تحصيل مكاسب دستورية لمصلحة ما يسمى بين قوسين المعارضة المعتدلة أو الوفد التركي المأمور من قبل تركيا.
ورأى الحاج علي إنه في حال فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على تركيا لإعادة ضخ المياه فلن يكون هناك خيار آخر لإنقاذ المواطنين من الموت عطشاً سوى تدخل الجيش السوري.
طبعا الدكتور بشار الجعفري تحدث عن هذا وقدم سوريا شكوى نظامية للأمم المتحدة، ولكننا لا نعول كثيرا على المنظمات الدولية، ولكن نحن كدولة ملتزمون بالمسار الدولي. بكل تأكيد هناك مساعي دولية كبيرة من أجل الضغط على تركيا لفتح مياه الشرب عن 1.5 مليون مواطن في الحسكة، ولكن للأسف حتى الآن لم تجدي هذه الجهود أي نفع، وهناك صمت دولي غريب. فلنتحدث يعني ولو قليلا، ماذا لو قطعت المياه عن شارع من شوارع باريس أو لندن؟ ماذا سوف يحدث للمجتمع الدولي؟ بينما 1.5 مليون مواطن من أطفال ونساء وشيوخ، وخاصة ضمن هذه الجائحة جائحة كورونا التي تتطلب المزيد من الوعي والنظافة، يقطع عنهم المياه، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى كوارث بيئية إذا ما طال الموضوع. بكل تأكيد هناك خيارات عديدة مطروحة على الطاولة، ومن ضمنها الخيارات العسكرية للجيش العربي السوري إذا ما استنفذنا الحلول الدبلوماسية مع الأمم المتحدة. نحن نأمل أن تنجح الحلول الدبلوماسية وأن تتدخل منظمات هلال الأحمر وغيرها أو الصليب الأحمر من أجل إعادة مياه الشرب لمحافظة الحسكة. أعيد وأؤكد أنه فقط من أجل تحصيل مكاسب دستورية. توجد مشكلة لدى المخابرات التركية والأمريكية بتعطيش وقتل طبعا 1.5 مليون مواطن سوري، وهذا يرقى إلى جريمة دولية وإبادة جماعية للشعب السوري، وبكل تأكيد الدولة السورية لن تسكت عن هذا أبدا.
كان هذا رأي عضو مجلس الشعب السوري السابق مهند الحاج علي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا التالي وهو عن المشروع الضخم الذي أعلن عنه رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي مع كل من مصر والأردن، والذي سيتم طرحه خلال قمة ثلاثية بين زعماء البلدان الثلاثة حسب ما قال القيادي في ائتلاف النصر العراقي عقيل الرديني. وأضاف الرديني إن المشروع العملاق يقوم على أساس التفاهمات الاقتصادية والسياسية بين العراق ومصر، وقد دخلت الأردن على خط المشروع مؤخراً، مبينا أن المشروع قائم على أساس أن مصر تمثل كتلة بشرية والعراق كتلة نفطية والأردن دخلت للاستفادة من خدمات كليهما. وتابع القيادي في ائتلاف النصر أن هناك نية لدى حكومة مصطفى الكاظمي لإكمال هذا المشروع، خصوصا وأن الأردن ومصر تعتمدان السياسة المعتدلة. وحول هذا الموضوع قال لي بلا قيود عامر الفايز عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي والنائب عن تحالف الفتح إن المشروع سيتم بمباركة أمريكية، خاصة وأنه جاء بعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن ومع دولتين لا تمانعان من التطبيع مع إسرائيل.
لن يكن لنا تفاصيل عن هذا الموضوع وعن هذا المشروع، وحتى الخارجية العراقية والحكومة العراقية تطلق لجنة العلاقات الخارجية باعتبار أحد أعضائها على مثل هذا المشروع كان التحرك، لكن التحركات السياسية والتحليلات السياسية تفيد بأن هذا اللقاء هو أولا بمباركة أمريكية، ثانيا هو لغرض التعامل الاقتصادي والأمني والثقافي بين هذه الدول الأشقاء. هذا المشروع مدعوم، وهو أيضا إذا تلاحظين جاءت الفكرة بعد زيارة الكاظمي للمتحدة، وهناك ربما وعيت الالتقاء، ولا ننسى أن الدولتين الشقيقتين اللتين سيعقدون القمة هم من دول العربية التي تدعو للتطبيع وقد طبعت علاقاتها فعلا مع أشكال.
كان هذا تعليق عامر الفايز عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي والنائب عن تحالف الفتح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن العراق إلى ليبيا التي شهدت فيها العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة مظاهرات حاشدة ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، قابلها إطلاق للرصاص الحي بهدف تفريق المحتجين. وبهذا الخصوص قال لي بلا قيود الصحفي محمد عبد الحق إن سبب هذه التظاهرات هو رفض سياسة حكومة الوفاق بإعطاء أجور عالية للمرتزقة، بينما المواطن الليبي يعاني من نقص السيولة.
بعد صدور بيانين يوم الجمعة الماضي من السراج كحكومة الوفاق ومن المستشار عقيلة صالح كرئيس البرلمان الليبي، تفاءل الجميع، ولكن كان في هناك تأهب حذر لأن قوات الجيش المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر كان عندها تخوف من عدم التزام الميليشيات التي تعمل تحت السراج، لأنه يعني تكرارا ومرارا قلناها وعلى الملأ السراج هو حجر البيدق بيد الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين ولا يملك من أمره شيئا. فلو قارنا ما حصل ما بين المشير بعد اتفاق باليرمو واتفاق أبو ظبي والاتفاقات السابقة كلها، فكان يحلق مباشرة بنفس اليوم بطائرة إلى تركيا، أما اليوم لم يعد بحاجة، فتركيا أصبحت موجودة على أراضيه والمستشارين العسكريين موجودين. فلاحظنا بعد توقيع الاتفاق بيومين تحشيد لقوات ما يسمى بالمجرم الدولي المطلوب لجميع الدول صلاح بادي الأمر ما يعرف بلواء الصمود بتحشيد قوات بجانب سرت، وبدأ بحملات الاعتقالات من المناطق التي خرج منها الجيش الذي أراد أن ينصاع للأوامر الدولية ولتحقيق المبادرة المصرية التي حصلت يعني في الوقت الفائت القريب. أيضا قام المشري وهو رئيس جماعة الإخوان المسلمين بإعطاء الدولارات بعد امتعاض بعض المرتزقة السوريين من عدم تخليصهم مرتبات، فقام بإعطاء العسكريين الأتراك أموالا بالدولارات لهؤلاء المقاتلين وللضباط الأتراك، في حين أن الشعب الليبي البسيط والموجود في طرابلس لا يتحصل حتى على جزء من مرتبه ولو بالعملة المحلية بالدينار الليبي. فهذا جعل الشعب الليبي ينتفض عن بكرة أبيه في طرابلس في وجه السراج. أيضا مصراتة التي هي رمز لما يسمى بباش آغا وزير داخلية الوفاق أيضا انتفضت عن بكرة أبيها لأنها تعاني من أزمة في الكهرباء وأيضا في السيولة. هذا جعل شعوب مدينتي مصراتة وطرابلس يخرجون في وجه السراج وحكومة الوفاق. عندما خرج الشعب وكانت ضربة مفاجئة ومقتل وفي الصميم لحكومة الوفاق، قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وهناك الكثير من الصور التي تراقب عن كثب طرابلس عن إطلاق الرصاص على المواطنين، وتعرض العديد من الإصابات. والآن استيقظنا في صباح هذا اليوم على عدد كبير من الوفيات رحمة الله عليهم.
استمعنا إلى الصحفي محمد عبد الحق. بدورها قالت الخبيرة بالعلاقات الدولية عبير الحية ليلي بلا قيود إن سياسة الوفاق التي اعتمدت تفضيل الأتراك على الليبيين أنفسهم سيفقدها الدعم الشعبي.
خرجت في مدينة طرابلس وعدد من المدن في المنطقة الغربية مظاهرات شعبية في الأيام الأخيرة، وكان ذلك نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي. طبعا الشعارات التي رفعت كانت تتحدث عن مستوى سيء جدا من الخدمات وتزايد الأزمات على كاهل المواطن. كان أبرز هذه الإشكاليات هو تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وهو بلد نفطي غني. طبعا الشعب الليبي يدرك تماما مقدراته النفطية والاقتصادية، ومع ذلك هو يحمل الكثير من الأعباء. هناك تردي في مستوى الحياة اليومية، هناك فساد واضح، انشغال حركة الوفاق بتمويل الجانب التركي لأجل الاستمرار من جهة، وتمويل الميليشيات الخاصة من جهة أخرى، وذلك كان على حساب المواطن الذي لا يتمتع حتى بأبسط حقوق التيار الكهربائي، نقص السيولة النقدية. وكانت الشعارات المرفوعة أساسية بمحاسبة الفساد. طبعا هذه المظاهرات وهذه الأزمة الخانقة التي أدت إلى خروج هؤلاء المواطنين إلى الشوارع، بالإضافة إلى مطالباتهم القوية، لم تكن تصب في صالح حركة الوفاق، إنما تشير إلى فشل حركة الوفاق كحكومة مؤقتة بإدارة الملفات الأساسية للمواطن الليبي. ولذلك هناك اعتقاد بأن هذا التحرك الداخلي من المواطنين الليبيين سيؤدي إلى إسقاط حركة الوفاق داخليا بداية. إذا تم إسقاطها طبعا ستؤثر على تحرك حركة الوفاق. إذا ما استمرت حركة الوفاق في سياساتها التعسفية اتجاه المواطن، ستتحول هي نفسها في النتيجة إلى مجموعة من الميليشيات في الداخل الليبي. طبعا تم إطلاق النار على المتظاهرين المطالبين بأبسط حقوق المعيشة اليومية، دعوا أنه هؤلاء متسللين داخل المتظاهرين، ولكن هناك تقارير تشير على أن حركة الوفاق كانت متورطة وبأسماء محددة بهذه التحركات لقمع المواطن الليبي. ترفض حركة الوفاق التحرك قدما باتجاه تقديم أي خدمات إضافية للمواطن. في المقابل هناك أموال تم هدرها بكميات كبيرة وأرقام هائلة ذهبت إلى الميليشيات التي قدمت من سوريا، فهناك تقارير تشير إلى 2000 دولار لكل شخص قادم من سوريا. هذه أرقام كبيرة إذا ما قارناها بأعداد المقاتلين الآن الموجودة في ليبيا، بالإضافة إلى أن الجانب التركي يحتاج إلى تمويل للقيام بالعمليات العسكرية. المواطن الليبي الآن ينظر إلى مقدراته التي تذهب سدى لقتل الشعب الليبي، ولذلك لن تكون هناك حاضنة مستقبلية لحركة الوفاق، وهذه هي النقطة المهمة في هذه المظاهرات. الآن حركة الوفاق كانت تتمتع بحاضنة شعبية، ولو كانت يعني ليست بأعداد كبيرة، وإنما لا يمكن نكرانها. والآن خرجت حركة الوفاق من حاضنتها الشعبية، خرج المواطن الليبي ضدها. هذا يصب في مصلحة أي تحرك مستقبلي للجيش الذي سيكون المتنفس الآخر للخارجين على حركة الوفاق، وسيذهبون في الاتجاه الآخر، ولذلك حركة الوفاق ستخسر في المستقبل القريب كل ما يمكن دعم لها في داخل. وهنا الإشكالية، وربما سنجدها تتحول إلى ميليشيا مقاتلة، وخصوصا بعد عمليات إطلاق النار الخطيرة التي حدثت ضمن المتظاهرين بإسقاط كامل لكل تحرك مستقبلي لسياسة حركة الوفاق. لن يكون لا هناك لها داعم لا في الداخل وكذلك في الخارج، لأن هناك من يراقب حركات إطلاق النار على المتظاهرين الليبيين. عمليا أنا أستطيع أن أقرأ المشهد بأنه إسقاط كامل داخلي وخارجي لحركة الوفاق.
وبتعليق الخبيرة بالعلاقات الدولية عبير الحيالي نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.